كتاب دانيال رقم 163. كشف النقاب عن النبوءة. استكشاف الإصحاح 11 من سفر دانيال. سنشرع الآن في المرور عبر الإصحاح 11 من سفر دانيال.
وأنا أيضاً في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت لأثبته وأقويه، والآن أريك الحق. هذا يقوم بعد 3 ملوك في فارس، والرابع يكون أغنى منهم جميعاً بكثير، وبقوة غناه يهيج الجميع على مملكة اليونان، ويقوم ملك جبار يسود بسلطان عظيم ويفعل حسب مشيئته، وفي قيامه تنكسر مملكته وتقسم إلى جهات السماء الأربع، لا لنسله ولا بحسب سلطانه الذي تسلط به، لأن مملكته تقتلع، بل لآخرين غير أولئك. دانيال 11:1-4.
يبدأ جبرائيل بإبلاغ دانيال أنه عمل أيضاً مع داريوس في سنته الأولى، وهي السنة التي استولى فيها ابن أخي داريوس وهو قائده على بابل وقتل بلشاصر. ويتلقى دانيال هذه الرؤيا في السنة الثالثة من حكم كورش وفقاً للآية الأولى من الإصحاح 10، ولذا فإن جبرائيل يشير إلى كل من داريوس وكورش بوصفهما الرمزين اللذين يمثلان وقت النهاية. وقد وقع بلشاصر وبابل في قبضة الإمبراطورية الميدية الفارسية سنة 35 قبل الميلاد.
حاصر كورش بابل التي استولى عليها بحيلة في سنة 508 قلم قورية، ومع موت بلشاصر الذي قتله الفرس كفت مملكة بابل عن الوجود. أورايا سميث، دانيال and the Revelation 47.
في سنة 558 بوئياً ماء دون دانيال الأصحاح 9.
أعطيت الرؤيا المدونة في الأصحاح السابق في السنة 3 من بلشاصر سنة 35 قائم قوئياً، وفي السنة نفسها التي كانت أيضاً السنة الأولى لداريوس وقعت الأحداث المروية في هذا الأصحاح، الأصحاح 9. أوريا سميث، دانيال والرؤية 211.
في السنة الأولى من ملك داريوس، وهي السنة الثالثة والأخيرة من ملك بلشاصر، عام 35 مئة قوة بنيم، عاقب الرب أرض الكلدانيين وجعلها خراباً.
وتصير كل هذه الأرض خراباً ودهشاً، وتخدم هذه الأمم ملك بابل 70 سنة، ويكون عند تمام 70 سنة أني أعاقب ملك بابل وتلك الأمة، يقول الرب، على إثمهم وأرض الكلدانيين، وأجعلها خراباً أبدياً. إرميا 25:11-12.
في الآية 10 يستخدم الرب كلمة بعد، وهو يمهد للعقاب الواقع على بابل. بعد أن تجعل بابل خراباً، يجري الرب عمله الصالح لأجل شعب الله.
لأنه هكذا قال الرب، إنه بعد تمام 70 سنة في بابل سأفتقدكم وأتمم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع. إرميا 25:10.
بدأ السبي الذي دام 70 سنة في عام 606 قبل الميلاد.
وإذ بدأت 70 سنة في سنة 660 قائل ميم، فهم دانيال أنها كانت الآن تقترب من نهايتها. أوريا سميث، دانيال والرؤية مغية 60.
بدأ السبي الذي دام 70 سنة في سنة 600 قوئيا، وانتهى في سنة 535 قوئيا، أي بعد 2 من موت بلشاصر وخراب بابل في سنة 530 قوئيا. وكانت تلك السنة الثالثة لكورش، ويجعل جبرائيل نبوءة نهر حداجال في السنة الثالثة لكورش، ويبدأ سرد الأصحاح 11 بالإشارة إلى السنة الأولى لداريوس، وبذلك يحدد 2 معينتين، وكانت كل من سنة 530 قوئياً وسنة 565 قوئياً وقتاً معيناً، فكانت سنة 535 قوئياً الوقت المعين لاختتام نبوءة 70 سنة، وكانت سنة 565 قوئياً الوقت النبوي المعين الذي فيه بعد سنة 565 قوئياً يجري الرب عمله الصالح لأجل شعبه.
سنة 535 قوم 20 60 قوم 20
هما وقتان معينان ويمثلهما شخصيتان تاريخيتان، كان أحدهما أول ملوك ميديا والثاني أول ملوك فارس. إن انتهاء 70 سنة التي كانت فيها إسرائيل الحرفية أسيرة في بابل الحرفية مثل مدة 1660 سنة التي كانت فيها إسرائيل الروحية أسيرة في بابل الروحية من سنة 35 سيت أم بي إلى 1728، كانت سنة 1628 وقتاً معيناً. ثم بدأ العصر الذي يعرف نبوياً بأنه زمن النهاية، وسنة 35 قوة و20 60 قوة و20 الممثلتان بوصفهما وقتاً معيناً تحددان أيضاً بداية فترة ممثلة بوصفها زمن النهاية.
لقد كانت كنيسة الله على الأرض حقاً في سبي خلال هذه الفترة الطويلة من الاضطهاد الذي لا هوادة فيه، كما كان بنو إسرائيل في سبي في بابل خلال مدة المنفى. الأنبياء والملوك 7-14.
كل نبوة إنما تتناول على وجه أكثر تخصيصاً الأيام الأخيرة أكثر من الأيام التي تحققت فيها أولاً، ولذلك فإن سنة 558 قم الولك داريوس مع سنة 560 قم الولك كورش تمثل وقت النهاية في سنة 1989، ويجسد الملكان الرئيس ريغان والرئيس بوش الأب، وتمثل سنة 558 قم الولك معلماً نبوياً يتحقق مع فهم التاريخين كليهما على أنهما يمثلان المعلم الواحد، ويتكون معلم وقت النهاية من رمزين، وأحياناً كما في حالة ريغان وبوش الأب يتحقق الرمزان كلاهما في السنة نفسها، لكن ذلك هو الاستثناء من القاعدة، لأن معلم وقت النهاية في زمن موسى كان ميلاد هارون وموسى كليهما، وقد فصل بينهما ب3 سنوات، وفي تاريخ المسيح كان ذلك ميلاد يوحنا المعمدان والمسيح، وقد فصل بينهما ب6 أشهر. أما وقت النهاية في تاريخ ضد المسيح فكان عام 1798 و1799، الثورة الفرنسية موضوع النبوءة، وقد بدأت عام 1789 واستمرت 10 سنوات وانتهت عام 1799 في موعدها المعين، تماماً كما كان عام 1798 موعداً معيناً، وهما معاً يحددان الجرح المميت الذي أعطي للوحش، وكذلك المرأة التي كانت تركب الوحش وتسود عليه. كان داريوس الملك الذي هزم عدوه بإدخال جيشه عبر السور، وهو يمثل ريغان الذي هزم عدوه بإسقاط جدار الستار الحديدي. يمثل كورش بوش الأول، لأن كورش يعرف بكورش الكبير، وجورج بوش الأول هو بوش الأكبر، وبوش الأخير هو بوش الأصغر. لأن هذين الملكين والتاريخين اللذين يمثلان هما في الحقيقة رمز واحد، أحدهما يشير إلى 70 سنة التي ستحكم فيها بابل. لقد بلغت تلك الفترة الممتدة 70 سنة، موعدها المعين سنة 580 قبل الميلاد، ويمثلها داريوس، وبلغ اكتمال سبي 70 سنة موعده المعين سنة 535 قبل الميلاد، ويمثله كورش، وهما معا يمثلان وقت النهاية حين يفك ختم النور النبوي. في عام 1799 بلغ الملاك الأول من سفر الرؤيا الإصحاح 14 وقت النهاية، وتقول الأخت وايت إن ذلك الملاك لم يكن شخصاً أقل من يسوع المسيح نفسه.
في السنة 3 من حكم كورش نزل ميخائيل رئيس شعب الله ورئيس الملائكة بين الملائكة ليتعامل مع كورش ويؤكد النور الذي سيقود كورش إلى إصدار المرسوم الأول من بين 3 مراسيم ستسمح لشعب الله بالعودة إلى أورشليم وإعادة بناء المدينة والهيكل والشوارع والأسوار. وقد مثل ذلك العمل عمل الملاكين الأول والثاني الذي بدها عند زمن النهاية سنة 1998.
كان نزول ميخائيل عند وقت النهاية في أيام داريوس وكورش يمثل وصول الملاك الأول في عام 1998، وهما معا يشيران إلى وصول الملاك نفسه عند وقت النهاية في عام 1989. بدأ عام 1989 فترة وقت النهاية، وكان أيضاً وقتاً معيناً. الوقت المعين يحدد انتهاء فترة زمنية نبوية. كان تمرد عام 1963 عند أول قادش لإسرائيل الروحية الحديثة، بداية فترة مدتها 126 عاماً انتهت عند الوقت المعين في عام 1989. 126 هو عشر، أي 1/10 من 1260، وعند نهاية 1260 سنة في عام 1998 دخلت حركة الملاك الأول التاريخ، وعند نهاية 126 عاماً في عام 1989 دخلت حركة الملاك الثالث التاريخ.
في الآية الأولى من الإصحاح 11 من سفر دانيال يظهر جبرائيل حرصاً ودقة في تحديده أن التاريخ الممثل يبدأ بكورش عند وقت النهاية في عام 1989. كورش العظيم هناك يمثل بوش الأكبر الذي سيتبعه 3 ملوك، ثم ملك رابع سيكون أغنى من جميعهم بكثير. وهكذا فإن الملك الرابع الغني الذي يثير كل اليونان هو الرئيس السادس منذ عام 1989. في أحداث الإصحاح العاشر يصور دانيال وهو في حالة حداد، وفي خبرته في الحداد يتغير إلى صورة المسيح إذ يعاين الرؤيا، وتمثل فترة الحداد التي استمرت 21 يوماً فترة موت تختتم بقيامة. في الإصحاح العاشر نزل ميخائيل من السماء، وفي يهوذا 7 عندما ينزل يقيم موسى من الموت. في الإصحاح 11 من سفر الرؤيا تم قتل موسى وإيليا وهما ميتان في الشارع لمدة رمزية مقدارها 3.5 أيام، ثم يقام موسى مع إيليا بواسطة صوت عظيم.
وبعد 3.5 أيام دخلت فيهما روح الحياة من الله، فوقف على أقدامهما ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما، وسمع صوتا عظيما من السماء قائلا لهما: اصعدا إلى هنا. فصعدا إلى السماء في سحابة، ونظرهما أعداؤهما. رؤيا 11:11 و12.
الصوت العظيم الذي يقيم الموتى هو صوت رئيس الملائكة، ورئيس الملائكة هو ميخائيل،
لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس الملائكة وببوق الله، والأموات في المسيح سيقومون أولاً. تسألونيك الأولى 4:16.
إن التاريخ الذي يقتل فيه موسى وإيليا ثم يقامان هو تاريخ ختم 144,000، وقد بدأ ذلك التاريخ في 11 سبتمبر 2001 بالصوت الأول لملاك رؤيا 18 الذي تبين الأخت وايت أنه جاء عندما أسقطت المباني العظيمة في مدينة نيويورك. أما الصوت الثاني في الأصحاح 18 من سفر الرؤيا فيدوى عند قانون الأحد الوشيك المجيء حين يدعى قطيع الله الآخر للخروج من بابل، وفي ذلك التاريخ تاريخ الختم يمثل دانيال على أنه يتغير إلى صورة المسيح من خلال التحديق في رؤيا المارا، وهي الصيغة المؤنثة لرؤيا المارية. إنها الرؤيا السببية التي تتسبب في أن تستنسخ الصورة المعاينة في الذين يعاينونها.
ذلك التاريخ المتعلق بالختم وبتحول دانيال في الإصحاح العاشر يشمل نزول ميخائيل حين يقيم من الموت ويحول الذين يمثلهم موسى وإيليا ودانيال، ينجز القيامة بالصوت العظيم لرئيس الملائكة، مقدما بذلك صوتا ثالثا في وسط الصوتين الأول والأخير، وهما متطابقان لأنهما كلاهما صوت الإصحاح 18 من سفر الرؤيا. أما الصوت الأوسط ففيه يمثل العصيان، لأنه عندما أقام ميخائيل موسى لم يجادل الشيطان، مع أن الشيطان مؤلف العصيان كان هناك للاحتجاج.
وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يجسر أن يورد عليه حكم افتراء، بل قال: لينتهرك الرب، يهوذا 7.
إن بداية زمن الختم الذي بدأ في 11 سبتمبر أيلول 2001 وينتهي بقانون الأحد الآتي قريباً موسومة بتوقيع الحق، لأنه في وسط تلك الفترة في يوليو تموز 2023 بدأ الصوت العظيم لرئيس الملائكة عمل إقامة الأموات في المسيح الذين يختارون أن يسمعوا صوته الأوسط. لاحظ أن سنة 2023 تأتي بعد 22 سنة من 2002، وأن 22 هما عشر 220، وهو رمز الصلة بين الألوهية والإنسانية، وهو أيضاً رمز للإصلاح.
في يوليو 2023 نزل الملاك القوي الذي ليس بأقل شأناً من شخص يسوع المسيح، والذي هو الحق، والذي هو أيضاً ميخائيل، والذي هو الألف والياء، ومعه رسالة في يده، والكتيب الصغير الذي في يده هو الجزء من دانيال الذي كان مختوماً إلى الأيام الأخيرة.
في سفر الرؤيا تجتمع جميع أسفار الكتاب المقدس وتنتهي. هنا تتمت سفر دانيال، أحدهما نبوة والآخر وحي. الكتاب المختوم ليس سفر الرؤيا، بل ذلك الجزء من نبوة دانيال المتعلق بالأيام الأخيرة، أمر الملاك. أما أنت يا دانيال فأخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، دانيال 12:4، أعمال الرسل 585.
القسم من نبوة دانيال الذي يتعلق بالأيام الأخيرة هو الإصحاح 11، وهو في الحقيقة الآيات 6 الأخيرة من الإصحاح 11، لكن على نحو أدق المقصود هو الأحداث التاريخية الواردة في الإصحاح التي تتكرر في تلك الآيات 6 الأخيرة.
ليس لدينا وقت لنضيعه، أزمنة عصيبة أمامنا، إن العالم مضطرب بروح الحرب، وقريباً ستقع مشاهد الضيقة التي تكلمت عنها النبوات. إن النبوة الواردة في الإصحاح 11 من دانيال قد قاربت أن تبلغ تمام إتمامها، وكثير من التاريخ الذي جرى تحقيقاً لهذه النبوة سيتكرر. Manuscript Releases، العدد 13، صال 30-18.
الآية 16 من الإصحاح 11 من سفر دانيال تظهر تاريخاً يتكرر في الآية 41، إذ يقف فيها ملك الشمال في الأرض البهية، وتبين أحداث الآية 16 متى سبق قائد الروماني بومبي يهوذا وأورشليم.
أما الذي يأتي عليه فيفعل كما يشاء، ولا يقوم أحد أمامه، ويقوم في الأرض البهية التي تفنى بيده، دانيال 20:16.
أعتزم أن أستخدم هذه الآية مرساة لتأملنا في الآيات التي تسبقها، ولذلك سأرسي هذا الفهم أولاً. ونحن نقصد أن نبين أن التاريخ الذي يلي انقسام مملكة الإسكندر الأكبر في الآيتين 3 و 4 يبدأ في عام 1999، ثم يحدد الحرب الأوكرانية الجارية وانتصار بوتين على قوى الغرب، ثم هزيمته اللاحقة، مما يفضي إلى الآية 16.
ومع أن مصر لم تستطع أن تثبت أمام أنطيوخس ملك الشمال، فإن أنطيوخس لم يستطع أن يثبت أمام الرومان الذين قدموا الآن لمقاومته، ولم تعد أي ممالك قادرة على مقاومة هذه القوة الصاعدة، وقد أخضعت سوريا وألحقت بالإمبراطورية الرومانية حين جرت بومبي سنة 65 قأن بقتن أنطيوخس الآسيوي من ممتلكاته وحول سوريا إلى ولاية رومانية. وكانت القوة نفسها أيضاً ستقوم في الأرض المقدسة وتلتهمها، وقد ارتبطت روما بشعب الله اليهود بعهد في سنة 100، ومنذ ذلك التاريخ تحتل مكاناً بارزاً في التقويم النبوي، غير أنها لم تكتسب الولاية على اليهودية بفتح فعلي إلا في سنة 63، وكان ذلك على النحو الآتي. عند عودة بومبي من حملته ضد ميثريداتس ملك بنتوس، كان منافسان هيركانوس وأرستوبولوس يتنازعان على عرش اليهودية. عرضت قضيتهما على بومبي الذي أدرك سريعاً جور مطالب أرستوبولوس، لكنه رغب في تأجيل البت في الأمر إلى ما بعد حملته المنشودة منذ زمن إلى العربية، واعداً حينئذ بالعودة وتسوية شؤونهم على الوجه الذي يراه عادلاً ومناسباً. فما إن أدرك أرستوبولوس حقيقة مقاصد بومبي حتى أسرع عائدا إلى اليهودية وسلح رعاياه واستعد لدفاع قوي عازما مهما كلف الأمر على الاحتفاظ بالتاج الذي توقع أن يقضى به لغيره. وتعقب بومبي الهارب عن كثب، وعندما اقترب من القدس بدأ أرستوبولوس يندم على مسلكه، فخرج لاستقباله وحاول تسوية الأمور بأن وعد بالخضوع التام ودفع مبالغ طائلة، فقبل بومبي هذا العرض وأرسل جابينيوس على رأس مفرزة من الجنود لتسلم المال. ولكن عندما وصل ذلك القائد المعاون إلى القدس وجد الأبواب موصدة في وجهه، وأبلغ من أعلى الأسوار أن المدينة لن تلتزم بالاتفاق. رفض بومبي أن يخدع بهذه الطريقة بلا عقاب، فأوثق أرستوبولس الذي كان قد أبقاه معه بالأغلال، وصار على الفور بجيشه كله ضد أورشليم. كان أنصار أرستوبولس مع الدفاع عن المكان، وكان أنصار هيركانوس مع فتح الأبواب. ولما كان هؤلاء أكثر عدداً وغلبوا، أتيح لبومبي الدخول إلى المدينة بلا عائق. فعندئذ تحصن أتباع أرستوبولس بجبل الهيكل، عاقدين العزم على الدفاع عن ذلك الموضع بقدر ما كان بومبي عازماً على إخضاعه. وفي نهاية 3 أشهر فتح في السور ثغر يكفي لشن هجوم، فأخذ المكان عنوة بالسيف. وفي المذبحة المروعة التي تلت ذلك قتل 12,000 شخص، وكان مشهداً مؤثراً كما يلاحظ المؤرخ أن يرى الكهنة المنشغلون حينئذ بالعبادة يواصلون عملهم المعهود بيد هادئة وعزم راسخ، كأنهم غير واعين للجلبة العارمة، مع أن من حولهم من أصدقائهم يساقون إلى الذبح، وكثيراً ما اختلط دمهم بدم ذبائحهم. بعد أن وضع حداً للحرب، هدم بومبي أسوار أورشليم ونقل عدة مدن من ولاية اليهودية إلى ولاية سوريا، وفرض الجزية على اليهود. وهكذا للمرة الأولى وضعت أورشليم بالفتح في أيدي تلك القوة التي كانت ستمسك بالأرض المجيدة بقبضتها الحديدية حتى تفنيها تماماً. أوريا سميث، دانيال والرؤية، 295-260.
سنواصل هذه الدراسة في مقالنا القادم.
إن عدم وجود جدل أو اضطراب بين شعب الله لا ينبغي أن يعد دليلاً قاطعاً على إنهم متمسكون بالعقيدة السليمة، فهناك ما يدعو إلى الخوف من أنهم قد لا يميزون بوضوح بين الحق والباطل. وعندما لا يثير البحث في الكتاب المقدس أسئلة جديدة ولا تنشأ خلافات في الرأي، تحمل الناس على أن يفتشوا الكتاب المقدس بأنفسهم ليتأكدوا من أنهم على الحق، فسيكون هناك كثيرون الآن كما في الأزمنة القديمة يتمسكون بالتقاليد ويعبدون ما لا يعرفون. لقد تبين لي أن كثيرين ممن يدعون أن لديهم معرفة بالحق الحاضر لا يعرفون ما يعتقدون. إنهم لا يفهمون أدلة إيمانهم، وليس لديهم تقدير صحيح للعمل المطلوب في الوقت الحاضر. وعندما يحين وقت الامتحان، هناك رجال يعظون الآن الآخرين، سيجدون عند فحص المواقف التي يتبنونها أن هناك أموراً كثيرة لا يستطيعون أن يقدموا لها سبباً مقنعاً، وحتى يختبروا على هذا النحو لم يكونوا يدركون مدى جهلهم العظيم. وهناك كثيرون في الكنيسة يفترضون بداهة أنهم يفهمون ما يؤمنون به، ولكن إلى أن ينشأ الجدل لا يعرفون ضعفهم. وعندما يفصلون عن ذوي الإيمان المماثل ويجبرون على الوقوف فرادى وحدهم لشرح معتقدهم، سيتفاجؤون حين يرون مدى ارتباك أفكارهم عما كانوا قد قبلوه على أنه الحق. ومن المؤكد أنه قد وقع بيننا انصراف عن الله الحي والتفات إلى الناس بوضع الحكمة البشرية مكان الحكمة الإلهية. سيوقظ الله شعبه، فإن أخفقت الوسائل الأخرى دخلت بينهم بدع تنخلهم فتفصل التبن عن الحنطة. إن الرب يدعو جميع الذين يؤمنون بكلمته إلى أن يستيقظوا من النوم. لقد أتى نور ثمين ملائم لهذا الزمان، إنه حق الكتاب المقدس مظهراً الأخطار المحدقة بنا مباشرة، وينبغي لهذا النور أن يقودنا إلى دراسة مجتهدة للأسفار المقدسة وإلى فحص بالغ الدقة للمواقف التي نتمسك بها. إن الله يريد أن تبحث جميع وجوه الحق ومواقفه بحثاً شاملاً مثابراً بالصلاة والصوم، ولا ينبغي للمؤمنين أن يركنوا إلى الافتراضات والأفكار غير المحددة عما يكون الحق. يجب أن يكون إيمانهم مؤسساً بثباتٍ على كلمة الله، حتى إذا جاء وقت الامتحان وأحضروا أمام المجالس ليجيبوا عن إيمانهم، استطاعوا أن يقدموا سبباً للرجاء الذي فيهم بوداعة وخوف. حركوا حركوا حركوا، إن الموضوعات التي نقدمها للعالم يجب أن تكون بالنسبة إلينا حقيقة حية. ومن المهم أنه في دفاعنا عن العقائد التي نعدها مواد أساسية في الإيمان، ينبغي لنا ألا نسمح لأنفسنا قط بأن نستخدم حججاً ليست سليمة كل السلامة، فقد تجدي هذه في إسكات المعارض، لكنها لا تكرم الحق. ينبغي لنا أن نقدم حججاً سليمة لا تسكت خصومنا فحسب، بل تحتمل أيضاً أدق تمحيص وأشده فحصاً. أما الذين دربوا أنفسهم على فنون المناظرة، فهناك خطر عظيم من أن لا يتعاملوا مع كلمة الله بإنصاف. وعند مواجهة معارض، ينبغي أن يكون جهدنا الجاد أن نعرض الموضوعات على نحو يوقظ الاقتناع في ذهنه، بدلاً من أن نسعى مجرد السعي إلى إضفاء الثقة على المؤمن. مهما كان تقدم الإنسان الفكري، فلا يظن ولو للحظة أنه لا حاجة إلى البحث المتعمق والمتواصل في الكتاب المقدس طلباً لمزيد من النور. كشعب نحن مدعوون أفراداً لأن نكون طلاباً للنبوة، علينا أن نسهر بجد لكي نميز أي شعاع من النور يقدمه الله لنا. علينا أن نلتقط أولى بوارق الحق، ومن خلال الدراسة المقرونة بالصلاة يمكن نيل نور أوضح يمكن طرحه أمام الآخرين. عندما يكون شعب الله في راحة وراضين عن استنارتهم الحاضرة، يمكننا أن نكون على يقين من أنه لن يرضى عنهم. إن مشيئته أن يظلوا يتقدمون إلى الأمام لينالوا النور المتزايد والمستمر في التزايد الذي يضيء لهم. إن الموقف الحالي للكنيسة لا يرضي الله، لقد دخل اعتداد بالنفس جعلهم لا يشعرون بالحاجة إلى مزيد من الحق ونور أعظم. نحن نعيش في زمن يعمل فيه الشيطان عن اليمين وعن الشمال، أمامنا ومن خلفنا، ومع ذلك نحن كشعب نيام. يريد الله أن يسمع صوت يوقظ شعبه إلى العمل. الشهادات المجلد الخامس 707-708.